الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو أنه سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر.
فالمؤمنون إذا رأوا ربهم
يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا المثال الثاني الذي يبين رحمه الله تعالى من خلاله أن النصوص ليس فيها تناقض أو تعارض أو تضاد، ومن ظن ذلك فإنما أوتي من فهمه، وإلا فإن كلام الله عز وجل لا تعارض فيه ولا تناقض، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. قد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد ذكر فيما سبق أدلة كثيرة في إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، وذكر تنوع الدلائل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. ثم ذكر مثالين يظن بعض الناس أنهما يعارضان ما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله. الأول: المعية، وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا. وسبق رحمه الله، سبق جوابه رحمه الله تعالى على ما يتعلق بهذا المثال. وأما المثال الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. من لا يحسن الفهم لهذا الحديث ربما ظن أن ظاهره أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه أي بينه وبين الحائط أو مستقر في الحائط الذي أمامه، ربما ظن ذلك، فإذا وجد عنده هذا الظن رأى أن ذلك معارضا للأدلة التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى، فيكون أوتي من فهمه، أوتي من سوء فهمه لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه أي قبل وجه المصلي لا يلزم منه هذا المعنى الذي فهمه هذا الإنسان، لا يلزم منه ذلك، بل هو سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي أينما توجه إلى الكعبة من أي مكان، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله. وذكر رحمه الله تعالى مثالا يوضح ذلك، قال لو أن الإنسان، وهذا مثال فقط للتوضيح، لو أن الإنسان يناجي السماء أو يناجي الشمس أو يناجي القمر لكانت السماء فوقه والشمس فوقه والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، وكانت أيضا قبل وجهه. والمسافر يقول سرت والقمر قبل وجهي وهو فوق، فلا تنافي بين الأمرين. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه لا ينافي علو الله، بل علو الله سبحانه وتعالى حق على حقيقته، وقوله قبل وجهه أيضا معناه ظاهر. قال وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر أي من ذلك. وقوله هنا فالله أكبر أي أعظم وأجل من ذلك سبحانه وتعالى، وإنما هذا مثال أريد به توضيح هذا الأمر وجوازه، توضيح هذا الأمر وجواز هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وهذه الرؤية لله لا تتنافى مع العلو، هذا الغرض من سوقه رحمه الله تعالى لهذا الحديث. قال فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، أن قول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر التشبيه هنا للرؤية للرؤية لا للمرئي بالمرئي، ليس هذا تشبيها لله بالقمر، وإنما تشبيه لرؤية الإنسان لله برؤيته للقمر، بمعنى أنها رؤية حقيقية. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هم عليه أو كد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أي أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة.
هنا ينبه رحمه الله تعالى على أمر وجد عند المتأخرين وهو مبني عندهم على ما سبق من خطأ في الفهم لمراد الله سبحانه وتعالى، فإن بعضهم يظهر له من معنى النص أمرا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ويكون أتي من فهمه ثم يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى الذي ظهر له وظن أنه هو المراد من النص، فيقول هذه الكلمة إن ظاهر النص غير مراد، إن ظاهر النص غير مراد. ماذا يقصد بقوله إن ظاهر النص غير مراد؟ أي هذا المعنى الذي هو فهمه من النص، لا المعنى الذي يدل عليه النص أصلا، لأن النص القرآني أو النبوي لا يدل على باطل، لا يدل على تشبيه، فمن فهم منه التشبيه فهذا إنما أتي من سوء فهمه، أتي من سوء فهمه، ثم يبني على ذلك قوله إن ظاهر النص غير مراد، يقصد المعنى الذي ظهر له هو، المعنى الذي ظهر له هو، فيقول إن ظاهر النص غير مراد، يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن المعنى الذي ظهر له. فأصبحت هذه الكلمة ظاهر النص هل هو مراد أو غير مراد لفظة مجملة تحتاج إلى تفصيل، بمعنى أن يعرف ماذا فهم هذا الإنسان من ظاهر النص، مثل ما قال رحمه الله تعالى، وهذا لفظ مجمل، عندما يقال هل الظاهر مراد أو غير مراد، لو سأل سائل قال هل ظاهر النص مراد أو ليس مرادا، هذا لفظ مجمل، من أين أتى الإجمال إلى هذا اللفظ؟ من وجود فهوم خاطئة تظن في بعض النصوص معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ويظنون أن هذا هو الذي يظهر من النص. فإذا قال قائل هل ظاهر النص مراد أو ليس مرادا، لا بد أن يزال أولا الإجمال بالتفصيل، بمعنى أن يسأل ماذا تريد، ماذا تفهم من الظاهر. إذا كان يفهم من الظاهر معنى لا يليق بالله يقال له هذا المعنى الذي ذكرته ليس مرادا، هذا المعنى الذي ذكرته ليس مرادا. وأيضا ينبغي أن ينبه على أن هذا المعنى الذي ظهر له ليس هو الذي ظهر من النص، مثل ما قال رحمه الله: وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر. أحسن من هذا يعني لا يكتفى بأن يقال له ليس هذا مرادا. لو قال قائل إن ظاهر النص ليس مرادا، فقيل له ماذا تفهم من الظاهر، فذكر معنى لا يليق بالله، يقال له إن هذا ليس مرادا، هذا المعنى ليس مرادا. ولا يكتفى بهذا، بل يقال له أيضا إن هذا المعنى الذي فهمته ليس هو ظاهر النص، لأن لا يمكن أن يكون ظواهر نصوص الكتاب والسنة تشبيها، فمن فهم منها معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى فإنما أوتي من فهمه، أوتي من فهمه، قصور علمه، قلة بصيرته بكلام ربه وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وظاهر النص هو المعنى المتبادر من النص اللائق بجلال الله، لأن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من النعوت والصفات فهو يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. أضرب مثالا للتوضيح من غير ما ذكر رحمه الله تعالى. لو أن قائلا قال في قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، لو أن قائلا قال إن ظاهر هذا النص غير مراد، لو قال إن ظاهر هذا النص غير مراد، ليس المراد إثبات يدين، قيل لما؟ قال: لأن الذي يظهر لي من هذا النص هو يدين تشبه ما عند المخلوق، ولا أفهم أنا إلا اليدين التي هي الجارحة التي هي صفة المخلوق، وأنا أريد أن أنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فيقال له: هذا الذي فهمته من النص، هذا الذي فهمته من النص ليس مرادا، هذا الذي فهمته من النص ليس مرادا، وليس هو أيضا ظاهر النص، لأن اليدين في الآيتين الكريمتين أضيفتا إلى الله جل في علاه، وما أضيف إلى الله جل وعلا فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله، فإن الصفة بحسب من أضيفت إليه، فما أضيف إلى الله جل وعلا فإنه يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله، فالصفة التي تضاف إليه ليست كالصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا. فالشاهد أن من فهم من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله فإنما أتي من سوء فهمه وقلة بصيرته بكلام ربه، فإذا قال إن هذا غير مراد، أي المعنى الذي هو فهمه، يقال المعنى الذي فهمته ليس مرادا وليس هو أيضا ظاهر النص. والحاصل إذا قيل هل ظاهر النص مراد أو ليس مراد، لا يجاب هكذا ابتداء بأن يقال نعم ظاهر نص مراد أو ظاهر النص غير مراد حتى يستفصل من السائل وينظر ماذا فهم من الظاهر، فإن فهم معنى حقا ومعنى صحيحا قيل نعم هذا هو الظاهر وهو مراد، وإن فهم معنى لا يصح قيل ليس هذا مرادا وليس هو ظاهر النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره.
هنا ينبه رحمة الله عليه على أن من خاضوا في التأويل، خاضوا في التأويل تأويل نصوص الصفات، ثم نظروا إلى حال السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين فلم يجدوا عندهم شيئا من التأويل، لم يجدوا عندهم شيء من التأويل إطلاقا كما هي الحال التي هم عليها، وهم أيضا في الجملة يريدون انتحال والانتساب إلى السلف رحمهم الله تعالى. فماذا قالوا؟ يقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، مع أنهم يقرون أن السلف لم ينقل عنهم شيء من التأويل إطلاقا، فيقولون إن طريقة التأويل هي طريقة السلف. كيف؟ قالوا بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات، قالوا بمعنى أن الفريقين أي السلف والخلف اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات. من أين هذا الاتفاق؟ من أين هذا الاتفاق الذي يحكونه عن السلف والخلف وأن السلف لا يرون أنها دالة على صفات لله سبحانه وتعالى؟ ومن يتتبع نصوص السلف رحمهم الله تعالى وأقاويلهم في هذا الباب يجد أنها واضحة وصريحة في إثباتهم المعنى وإثباتهم الصفات لله سبحانه وتعالى، وقد مر معنا على ذلك أمثلة عديدة. قالوا ولكن السلف أمسكوا عن التأويل والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها، رأوا المصلحة تأويلها. السلف أمسكوا عن التأويل بمعنى أن السلف بزعم هؤلاء ماذا؟ مؤولة، لكن التأويل الذي عندهم تأويل مجمل، لم يفصلوا في التأويل مثل الخلف، اكتفوا بنفي دلالة الصفة على دلالة النص على الصفة وتأولوها تأولا مجملا، لم يعينوا تأويلا، وإنما اعتقدوا أنها بزعم هؤلاء أنها مؤولة ولم يعينوا تأويلا. أما الخلف رأوا من المصلحة تعيين التأويل، رأوا من المصلحة تعيين التأويل لمسيس الحاجة إلى ذلك، وبناء على ذلك قالوا مقالتهم التي ذكرها الشيخ الإسلام في أول هذا الكتاب وبين ما فيها من باطل، وهي قولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم باعتبار أنهم فصلوا في التأويل، وأما السلف فبزعمهم اكتفوا بالتأويل المجمل. قال ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، هؤلاء من؟ الخلف، هؤلاء أي الخلف يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، لجواز أن يراد غيره. لو حذفت من هنا من هذا الموضع طريقة السلف لو حذفت طريقة السلف هذه الكلمة وأبدلتها بطريقة المفوضة مفوضة المعاني لكان الكلام صحيحا. لو حذفت كلمة طريقة السلف وأثبتت بدلها طريقة المفوضة مفوضة المعاني لكان الكلام صحيحا ودقيق جدا في وصف طريقة المفوضة مقارنة لها بطريقة المؤولة. أما السلف فهم براء من ذلك كله، لا من طريقة المفوضة مفوضة المعاني ولا من طريقة أيضا المؤولة، السلف براء من هذا ومن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف.
هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. السلف ليست هذه طريقتهم. الطريقة التي الطريقتان اللتان مرت معنا طريقة المؤولة وطريقة المفوضة مفوضة المعاني، أما السلف فهم براء من ذلك. قال: وهذا القول
على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
قال: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أي من زعم أن السلف رحمهم الله تعالى يقولون أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات وأنها مؤولة، ولكنهم لم يعينوا لها تأويلا، من قال ذلك فإنه كذب على السلف. والطريقة هذه التي يشار إليها إنما هي طريقة مفوضة المعاني من الخلف، أما السلف فليست هذه طريقتهم، وحاشاهم أن يكون أحد منهم كذلك. قال: أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. من يطالع المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين في هذا الباب يجد الأمر الذي قرره شيخ الإسلام هنا واضحا في هدي السلف وطريقتهم رحمهم الله تعالى، وأن نصوص الصفات تلقوها بالقبول والإيمان والتسليم، وأثبتوا ما دلت عليه من الصفات اللائقة بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ولم يخوضوا فيها بتحريف أو تأويل أو تكييف أو تمثيل، بل سلمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك كله، وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزهوه جل وعلا عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يتجاوزوا في ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
وكانوا نعم يؤجل هذا إلى اللقاء القادم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو أنه سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر.
فالمؤمنون إذا رأوا ربهم،
فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا المثال الثاني الذي يبين رحمه الله تعالى من خلاله أن النصوص ليس فيها تناقض أو تعارض أو تضاد، ومن ظن ذلك فإنما أوتي من فهمه، وإلا فإن كلام الله عز وجل لا تعارض فيه ولا تناقض، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. قد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد ذكر فيما سبق أدلة كثيرة في إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، وذكر تنوع الدلائل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. ثم ذكر مثالين يظن بعض الناس أنهما يعارضان ما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله. الأول المعية، وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا، وسبق رحمه الله سبق جوابه رحمه الله تعالى على ما يتعلق بهذا المثال. وأما المثال الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. من لا يحسن الفهم لهذا الحديث ربما ظن أن ظاهره أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، أي بينه وبين الحائط أو مستقر في الحائط الذي أمامه، ربما ظن ذلك. فإذا وجد عنده هذا الظن رأى أن ذلك معارضا للأدلة التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى، فيكون أوتي من فهمه، أوتي من سوء فهمه لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه، أي قبل وجه المصلي، لا يلزم منه هذا المعنى الذي فهمه هذا الإنسان، لا يلزم منه ذلك، بل هو سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي أينما توجه إلى الكعبة من أي مكان، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله. وذكر رحمه الله تعالى مثالا يوضح ذلك، قال: لو أن الإنسان، وهذا مثال فقط للتوضيح، لو أن الإنسان يناجي السماء أو يناجي الشمس أو يناجي القمر لكانت السماء فوقه والشمس فوقه والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، وكانت أيضا قبل وجهه. والمسافر يقول: سرت والقمر قبل وجهي، وهو فوق، فلا تنافي بين الأمرين. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه لا ينافي علو الله، بل علو الله سبحانه وتعالى حق على حقيقته، وقوله قبل وجهه أيضا معناه ظاهر. قال: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر أي من ذلك. وقوله هنا فالله أكبر أي أعظم وأجل من ذلك سبحانه وتعالى، وإنما هذا مثال أريد به توضيح هذا الأمر وجوازه، توضيح هذا الأمر وجواز هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، وهذه الرؤية لله لا تتنافى مع العلو. هذا الغرض من سوقه رحمه الله تعالى لهذا الحديث. قال: فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، أن قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، التشبيه هنا للرؤية للرؤية لا للمرئي بالمرئي، ليس هذا تشبيها لله بالقمر، وإنما تشبيه لرؤية الإنسان لله برؤيته للقمر، بمعنى أنها رؤية حقيقية. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هم عليه أوكد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أي أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة.
هنا ينبه رحمه الله تعالى على أمر وجد عند المتأخرين، وهو مبني عندهم على ما سبق من خطأ في الفهم لمراد الله سبحانه وتعالى. فإن بعضهم يظهر له من معنى النص أمرا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ويكون أتي من فهمه ثم يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى الذي ظهر له وظن أنه هو المراد من النص، فيقول هذه الكلمة: إن ظاهر النص غير مراد. إن ظاهر النص غير مراد، ماذا يقصد بقوله إن ظاهر النص غير مراد؟ أي هذا المعنى الذي هو فهمه من النص، لا المعنى الذي يدل عليه النص أصلا، لأن النص القرآني أو النبوي لا يدل على باطل، لا يدل على تشبيه، فمن فهم منه التشبيه فهذا إنما أتي من سوء فهمه، أتي من سوء فهمه. ثم يبني على ذلك قوله إن ظاهر النص غير مراد، يقصد المعنى الذي ظهر له هو، المعنى الذي ظهر له هو، فيقول إن ظاهر النص غير مراد، يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن المعنى الذي ظهر له. فأصبحت هذه الكلمة ظاهر النص هل هو مراد أو غير مراد لفظة مجملة تحتاج إلى تفصيل، بمعنى أن يعرف ماذا فهم هذا الإنسان من ظاهر النص، مثل ما قال رحمه الله تعالى، وهذا لفظ مجمل، عندما يقال هل الظاهر مراد أو غير مراد، لو سأل سائل قال هل ظاهر النص مراد أو ليس مرادا، هذا لفظ مجمل. من أين أتى الإجمال إلى هذا اللفظ؟ من وجود فهوم خاطئة تظن في بعض النصوص معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ويظنون أن هذا هو الذي يظهر من النص. فإذا قال قائل هل ظاهر النص مراد أو ليس مرادا، لا بد أن يزال أولا الإجمال بالتفصيل، بمعنى أن يسأل ماذا تريد، ماذا تفهم من الظاهر. إذا كان يفهم من الظاهر معنى لا يليق بالله يقال له هذا المعنى الذي ذكرته ليس مرادا، هذا المعنى الذي ذكرته ليس مرادا. وأيضا ينبغي أن ينبه على أن هذا المعنى الذي ظهر له ليس هو الذي ظهر من النص، مثل ما قال رحمه الله: وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر. أحسن من هذا، يعني لا يكتفى بأن يقال له ليس هذا مرادا. لو قال قائل إن ظاهر النص ليس مرادا، فقيل له ماذا تفهم من الظاهر، فذكر معنى لا يليق بالله، يقال له إن هذا ليس مرادا، هذا المعنى ليس مرادا. ولا يكتفى بهذا، بل يقال له أيضا إن هذا المعنى الذي فهمته ليس هو ظاهر النص، لأن لا يمكن أن يكون ظواهر نصوص الكتاب والسنة تشبيها، فمن فهم منها معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى فإنما أوتي من فهمه، أوتي من فهمه، قصور علمه، قلة بصيرته بكلام ربه وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وظاهر النص هو المعنى المتبادر من النص اللائق بجلال الله، لأن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من النعوت والصفات فهو يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. أضرب مثالا للتوضيح من غير ما ذكر رحمه الله تعالى. لو أن قائلا قال في قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، لو أن قائلا قال إن ظاهر هذا النص غير مراد، لو قال إن ظاهر هذا النص غير مراد، ليس المراد إثبات يدين، قيل لما؟ قال لأن الذي يظهر لي من هذا النص هو يدين تشبه ما عند المخلوق، ولا أفهم أنا إلا اليدين التي هي الجارحة التي هي صفة المخلوق، وأنا أريد أن أنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فيقال له هذا الذي فهمته من النص، هذا الذي فهمته من النص ليس مرادا، هذا الذي فهمته من النص ليس مرادا، وليس هو أيضا ظاهر النص، لأن اليدين في الآيتين الكريمتين أضيفتا إلى الله جل في علاه، وما أضيف إلى الله جل وعلا فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله، فإن الصفة بحسب من أضيفت إليه، فما أضيف إلى الله جل وعلا فإنه يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله، فالصفة التي تضاف إليه ليست كالصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ فالشاهد أن من فهم من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله فإنما أتي من سوء فهمه وقلة بصيرته بكلام ربه، فإذا قال إن هذا غير مراد، أي المعنى الذي هو فهمه، يقال المعنى الذي فهمته ليس مرادا وليس هو أيضا ظاهر النص. والحاصل إذا قيل هل ظاهر النص مراد أو ليس مراد، لا يجاب هكذا ابتداء بأن يقال نعم ظاهر النص مراد أو ظاهر النص غير مراد، حتى يستفصل من السائل وينظر ماذا فهم من الظاهر، فإن فهم معنى حقا ومعنى صحيحا قيل نعم هذا هو الظاهر وهو مراد، وإن فهم معنى لا يصح قيل ليس هذا مرادا وليس هو ظاهر النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره.
هنا ينبه رحمة الله عليه على أن من خاضوا في التأويل، خاضوا في التأويل، تأويل نصوص الصفات، ثم نظروا إلى حال السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين، فلم يجدوا عندهم شيئا من التأويل، لم يجدوا عندهم شيء من التأويل إطلاقا كما هي الحال التي هم عليها، وهم أيضا في الجملة يريدون انتحال والانتساب إلى السلف رحمهم الله تعالى. فماذا قالوا؟ يقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، مع أنهم يقرون أن السلف لم ينقل عنهم شيء من التأويل إطلاقا، فيقولون إن طريقة التأويل هي طريقة السلف. كيف؟ قالوا بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات، قالوا بمعنى أن الفريقين أي السلف والخلف اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات. من أين هذا الاتفاق؟ من أين هذا الاتفاق الذي يحكونه عن السلف والخلف، وأن السلف لا يرون أنها دالة على صفات لله سبحانه وتعالى؟ ومن يتتبع نصوص السلف رحمهم الله تعالى وأقاويلهم في هذا الباب يجد أنها واضحة وصريحة في إثباتهم المعنى وإثباتهم الصفات لله سبحانه وتعالى، وقد مر معنا على ذلك أمثلة عديدة. قالوا ولكن السلف أمسكوا عن التأويل، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها. السلف أمسكوا عن التأويل بمعنى أن السلف بزعم هؤلاء ماذا؟ مؤولة، لكن التأويل الذي عندهم تأويل مجمل، لم يفصلوا في التأويل مثل الخلف، اكتفوا بنفي دلالة الصفة على دلالة النص على الصفة، وتأولوها تأولا مجملا، لم يعينوا تأويلا، وإنما اعتقدوا أنها بزعم هؤلاء أنها مؤولة ولم يعينوا تأويلا. أما الخلف رأوا من المصلحة تعيين التأويل، رأوا من المصلحة تعيين التأويل لمسيس الحاجة إلى ذلك، وبناء على ذلك قالوا مقالتهم التي ذكرها الشيخ الإسلام في أول هذا الكتاب وبين ما فيها من باطل، وهي قولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم باعتبار أنهم فصلوا في التأويل، وأما السلف فبزعمهم اكتفوا بالتأويل المجمل. قال ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، هؤلاء من؟ الخلف، هؤلاء أي الخلف يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، لجواز أن يراد غيره. لو حذفت من هنا من هذا الموضع طريقة السلف، لو حذفت طريقة السلف هذه الكلمة وأبدلتها بطريقة المفوضة، مفوضة المعاني، لكان الكلام صحيحا. لو حذفت كلمة طريقة السلف وأثبتت بدلها طريقة المفوضة، مفوضة المعاني، لكان الكلام صحيحا ودقيق جدا في وصف طريقة المفوضة مقارنة لها بطريقة المؤولة. أما السلف فهم براء من ذلك كله، لا من طريقة المفوضة مفوضة المعاني، ولا من طريقة أيضا المؤولة، السلف براء من هذا ومن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف.
هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. السلف ليست هذه طريقتهم. الطريقتان اللتان مرت معنا طريقة المؤولة وطريقة المفوضة، مفوضة المعاني. أما السلف فهم براء من ذلك. قال وهذا القول
على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
قال وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أي من زعم أن السلف رحمهم الله تعالى يقولون أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات وأنها مؤولة، ولكنهم لم يعينوا لها تأويلا، من قال ذلك فإنه كذب على السلف. والطريقة هذه التي يشار إليها إنما هي طريقة مفوضة المعاني من الخلف، أما السلف فليست هذه طريقتهم، وحاشاهم أن يكون أحد منهم كذلك. قال أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. من يطالع المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين في هذا الباب يجد الأمر الذي قرره شيخ الإسلام هنا واضحا في هدي السلف وطريقتهم رحمهم الله تعالى، وأن نصوص الصفات تلقوها بالقبول والإيمان والتسليم، وأثبتوا ما دلت عليه من الصفات اللائقة بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ولم يخوضوا فيها بتحريف أو تأويل أو تكييف أو تمثيل، بل سلمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك كله، وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزهوه جل وعلا عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يتجاوزوا في ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
وكانوا نعم نعم، يؤجل هذا إلى اللقاء القادم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.